الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول: هل من تائب فيقبل أو فيقبل. الاثنين تمشي وزنا ومعنى وكل حاجة، انت تختار ايه بقى فيها؟ اللي في الشريط ايه؟ فيقبله قوي على كل حال. هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. عقيدة في نفس الوقت كلام في غاية القوة، في كلام اقوى من هذا؟ ما تلاقي قلبك كده يعني مظلم ومغلق وتتخيل هذه المعاني، اعتقد ينور على طول، مش كده؟ ليه لما تستحضر كده يعني ظلمة الذنب والمعصية وتحس ان طب ما في فرصة في غاية السعة، في ثلث الليل الأخير ينزل يقول: هل من تائب فيقبل، هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. يبقى هيكون حتى يعني في قاموس عندك للكلام الحسن القوي الجيد، يبقى انت هتستفيد اكثر من فائدة ان شاء الله، وتضرب بحجر الواحد اكثر من 20-30-50 عصفور، مش عصفورين بس، وانت راضي بعصفورين بحجر، ومع ذلك ستجد يعني جملة من ال نعم. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: أيوة، مما يجب الإيمان به وإثباته وإمراره كما جاء صفة النزول للرب عز وجل كما ثبت في الأحاديث الصحيحة المشهورة. وذكر لك في بداية الفصل جملة نحو 20 صحابية ممن روي عنه حديث النزول، ثم بدأ يفصل بعض هذه الأحاديث للدلالة من خلال النصوص التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النزول، ومن أشهرها. وانت بقى لما تيجي تعلم علم على الأحاديث الصحيحة، وإلا المصنف بدأ بحديث يتحسن له شواهد، ثم ثنى بحديث أيضا كذلك، لكن في وسط هذا جاء حديث في الصحيحين. فانت لما تكون تتعلم على حاجة علم الحديث الصحيحين اللي هي المشهورة المعروفة، كالحديث المشهور: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والحديث في الصحيحين، يبقى هذا مناسب لك تعلم عليه. وهكذا استطرد المصنف في ذكر جملة من الأحاديث نقلها من كتاب العلو للذهبي ومن كتاب ابن خزيمة رحمه الله، وهو ناقل في كل هذا، وأخذ في هذه الصفحة التي تليها والتي تليها والتي تليها والتي تليها والتي تليها إلى صفحة 300. هذا كله حديث في نفس المسألة، لكنه جاء في صفحة 300 وبدأ يبين أن النزول ورد عموما، ورد أيضا في بعض الخصوصيات كالنزول ليلة النصف من شعبان. وذكر أن الشيخ الألباني صحح، وبعد الشيخ المصنف ما كانش يعرف الشيخ الألباني، ما كانش يتولد الشيخ الألباني، لكن يعني أقصد في المحقق ذكر أن هذه الحديث حسنها الشيخ الألباني. وهذه القضية قد تشكل على بعض الإخوة، الفضل اللي احنا بنقول الاحتفال بنصف من شعبان من البدع، والشيخ الألباني مصحح أحاديث في فضل ليلة النصف، ولا تعارض بين أن يكون الاحتفال من البدع، لأنه لم يثبت عن السلف الاحتفال بهذه الليلة لا عموما ولا على هذه الوجوه المخصوصة التي يفعلها الناس. ننقل لكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بليلة نصف من شعبان، ونقلناها لكم من قرية كذا ومسجد كذا، ومصيبة كمان سيدي فلان الفلاني، هذا كله لا شك بدعة بالإجماع، ما فيها خلاف لا عند اللي صح الحديث ولا عند اللي ضعف الحديث كمان. لكن هذا شيء، أن الاحتفال على هذا النحو بدعة، لأنه لا يعرف في زمان السلف رضي الله عنهم ولا من تبعهم على هذا المنهج. وبين أن صحة أحاديث في أصل فضيلة اليوم، هذا الأمر فيه واسع، فالحديث ذهب بعض أهل العلم من المحققين إلى أنها تتقوى وأن لها أصلا. وبالتالي الحديث حسن أن الله تعالى يطلع إلى الناس في ليلة النصف من شعبان فيغفر على حسب اختلاف الروايات التي جاءت إلا لمشرك أو مشاهد. فهذا يدل أن في الليلة فضلا، لكن مع ثبوت هذا الفضل لا يعني الاحتفالات البدعية. فإذا ثبت أن فيها فضلا فلا بأس بالإنسان يقوم فيها قياما عاما كما يقوم في غيره، لكن من غير بقى شيء مخصوص أو احتفال مخصوص أو تخصيص بأشياء معينة لا يعتاد أن يفعلها في غيرها كصوم النهار أو نحو ذلك، هذا لا إشكال فيه. ثم استطرد المصنف فذكر بعض النصوص في نزول الرب سبحانه وتعالى في عشية عرفة، ولا حديث معروفة انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ماذا يريدون، حديث المعروفة بتسمعها كل سنة في يوم عرف. وأيضا أضاف النزول في رمضان، وقد صححه الشيخ الألباني أيضا في تخريج أحاديث السنة لابن أبي عاصم كما ذكر المحشي. وإذن لا تعارض بين أحاديث نزول الرب سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله كل ليلة إذا كان ثلث الليل الآخر، هذا أمر مطلق لا تعارض بينه وبين ما ورد من بعض أنواع النزول الأخرى لا تعارض معه، كنزول عشية عرفة ونزول في رمضان ونزول في ليلة النصف من شعبان، فهو ينزل كما أخبر ونؤمن بهذا وهذا وهذا كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال في آخر 301 قال على طريقتي في الإجمال بعد أن يذكر النصوص يعطي خلاصة المسألة، قال ونحن نشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب جل وعلا من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يصف كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل، والله جل وعلا لم يترك ولا نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم، فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول كما يشاء ربنا وعلى ما يليق بجلاله وعظمته عز وجل، غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول، فنسير بسير النصوص حيث سارت ونقف معها حيث وقفت لا نعدوها إن شاء الله تعالى ولا نقصر عنها. إلى هنا الكلام واضح، يريد أن يقول إن هذه النصوص تثبت نزول الرب سبحانه وتعالى، فنحن نثبتها كما أثبتها الله لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذ قد ذكر الله عز وجل أنه ينزل فنحن نؤمن أنه ينزل، ولا يشكل على هذا أننا لا ندري كيف ينزل لأننا لا ندري بقية الصفات أيضا، وإنما نثبتها كما أثبتها لنفسي ونكل الكيف إلى الله سبحانه وتعالى مع اعتقاد التنزيه المطلق وأنه تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، لكنه ينزل كما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي أراد، أمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وإذ لم يخض السلف الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصفات حين سمعوها فليسعن ما وسعه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه قائلا ينزل ربنا كل ليلة إذا كان ثلث الليل الآخر، فسمع الصحابة هذا الحديث وسكتوا وفهموا منه أنه ينزل وأن نزوله كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ولم يستشكلوا ولم يسألوا ولم يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وكيف ينزل، فإذا لم يفعلوا هذا فنحن أيضا لم نفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم سكت عن هذا ولم يفصل، وإذا سكت عن هذا ولم يفصل فليسعنا ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن أحدا جاء الآن وتكلف وقال كيف ينزل، قلنا له وكيف ذاته، يقول ذاته أعظم وأجل ولا ندري ما ذاته، قلنا له نفس الباب وكيف صفته نفس الكلام، فجوابك لسؤالنا كيف ذاته هو جوابنا لسؤالك كيف صفته كيف ينزل كيف وكيف، ألست ترى أنه موجود وأن له ذاتا، لكنك لا تتكلم فيها لأنه أعظم من هذا. لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجة صفاته. ألست تحفظ هذا وقلته؟ قال بلى. قلنا ونحن نقول بلى أيضا في هذا الذي تقول، وبالتالي لا إشكال. ولهذا المصنف بعد هذا تعرض لمن فتح باب التكييف، فقال في آخر كلمتين: وقد تكلفت جماعة من مثبت المتكلمين. فدل هذا على أن كثيرا من المتكلمين نفوا، قالوا لا، النزول كان مبتدع، قالوا النزول ينزل ربنا يعني تنزل رحمته، هذا الكلام فرق. طب وما الفرق؟ وما علاقة، ولماذا خص هذا النزول بثلث الليل ورحمته تنزل طول اليوم والليل والنهار؟ ليس كذلك؟ فالمبتدعة المؤولة الذين قالوا ينزل ربنا تنزل رحمته، هذا كلام ساقط، لأننا نقول هذا نزول خاص، لأنه قال إذا كان ثلث الليل الآخر، هذا نزول خاص. فإذا أولناه بتنزل رحمته، ومن قال أن رحمته خاصة بثلث الليل الآخر؟ أما رحمته فتنزل طول الليل وطول النهار، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فدل هذا على أن نزوله الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر أنه نزول أخص من مجرد نزول الرحمة. قالوا طيب سلمنا، تنزل ملائكته. المهم أن احنا الأول. قالوا أيضا وما الدليل على أنها تنزل ملائكة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة، ده الملائكة نازلين طالعين على طول، ده شغلهم ما بين السماء والأرض. إذا القول تنزل ملائكة أيضا غلط. ها؟ قالوا والله ما في، ما عندنا إلا هذا، تنزل رحمته تنزل ملائكته، المهم أي حالة تنزل إلا هو سبحانه وتعالى، لكي ينفوا عن الله تعالى صفته. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يستشكل هذا ولم يكن عنده أي إشكال. بعض المتكلمين الله أعلم بنا وياهم لم ينفوا ولم يؤولوا، قالوا طيب ينزل، لكن إذا نزل وهو على العرش طب إيه بقى اللي هيحصل؟ وبدأ يستعمل نفس طريقة التشبيه، قال طب إزاي ينزل وهو على العرش؟ طب وإذا نزل؟ يبدأ بقى يحط الكلمات اللي انت ممكن تتصور ان في واحد من الناس من البشر، ما ده اصل المشكلة ان هم بيشبهوا، هو تصور هو قاسها على نفسه، قال انا يا جماعة لما اكون في الدور الخامس واقول ان انا ان شاء الله الصبح هنزل الدكان ولا هنزل الشغل، هل تعتقد ان انا لما هنزل الصبح الشغل هكون في البيت؟ هل يمكن اكون في البيت وفي الشغل مرة واحدة؟ طبعا الجواب بكل بساطة لا. قال طيب ما هو، لكن مش بهذه السذاجة، أنت لأن أنت ناقص ويمتنع عليك هذا الذي تزعمه. أما من قال لك إن الله سبحانه وتعالى يحاكم إلى نفس هذه المقاييس التي تقول؟ ولهذا المصنف رد على هؤلاء فقال، قال رحمه الله: وقد تكلفت جماعة من مثبتي المتكلمين. والمصيبة كلها في المتكلمين، فخاضوا في معنى ذلك، وفي ذلك الانتقال، يعني خاضوا في فهم ذلك الانتقال وعدمه، وفي خلو العرش منه وعدمه نفيا وإثباتا، وذلك تكلف، يعني لما بينزل بيخلو منه العرش، وبالتالي لما ينزل يكون ليس فوق العرش، وحين يطلع أو حين يصعد أو حين يعلو فوق العرش فإنه لا يكون نازلا. هذا الكلام طبعا سقط، وقد تقدم معنا: فهو العلي جل في دنوه، فهو القريب جل في علوه، وهو العلي جل في دنوه، أو العكس، ها؟ فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. أهم حاجة بس أنت تعرف تجيب البيت في الوقت المناسب، حتى لو هتغلط فيه مش مشكله، لكن هتغلط في كلمه ولا حاجه لك هتجيب نفس المعنى، هو المقصود المعنى. نعم. طيب، قال رحمه الله: وذلك تكلف منهم. يبقى هذا كلام تكلف وضرب فيما لا ينبغي، ودخول فيما لا يعنيهم، وهو ضرب من التكييف لم ياتي في لفظ النصوص ولم يسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك حين حدثهم بالنزول. فنحن نؤمن بذلك ونصدق به كما آمنوا وصدقوا. فإن قال لنا متعنت أو متنطع يلزم من إثبات كذا كيت وكيت في أي شيء من صفات الله، قلنا له أنت لا تلزمنا نحن فيما تدعي، يعني المشكلة مش بينك وبيننا، خد بالك. إن كان ذلك لازما لما قاله يبقى يجب الإيمان به، إذ لازم الحق حق، وإن لم يكن ذلك لازما له فأنت معترض على النبي صلى الله عليه وسلم، كاذب عليه، متقدم بين يديه. واضح المسألة يا جماعة؟ يعني هذا كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أنت اعترضت فاعتراضك على النبي صلى الله عليه وسلم، واعتراضك هذا إما يكون تخطئ للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه مصيبة إن أنت أخطأت والصواب في خلاف ما قلت، أو يكون ليس تخطئا ولكن استدراكا، فهذه برضو مصيبة. يقول لا أنا شايف أنه يعني ينبغي أن يقال أنه لما ينزل يخلو منه العرش، ولما يعلو على العرش يبقى ما ينفعش يكون نازل. قالوا والله لو كان الكلام ده صح يبقى ماشي، نسجل هذا الاعتراض والاستدراك على النبي صلى الله عليه وسلم، نسجل ونقول والله كان عليك أيها النبي أن تحسن البلاغ فتوضح هذا التوضيح الذي جاء به هذا الألمعي اللوزعي، وفاتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتي بهذا التفصيل، تفصيل هذا اللوزعي الألمعي. طبعا هو سيستيقظ، لا 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 أنا مقصد إن كان فيه خير، يقول لا أنا خلاص أنا راجع أنا واقف عندما قاله النص ومنتهن إلى ما انتهى إليه. نقول له أحسن مكانك تحمدي أو تستريح، هذا هو المضبوط. قال بعد سطرين وهذا المبحث انتهى على هذا الحال، ثم ذكر بعض الآثار في هذه المسألة عن إسحاق رحمه الله. قال عن أحمد بن سلمة قال سمعت إسحاق بن راهوي يقول جمعني وهذا المبتدع يعني إبراهيم بن أبي صالح وما أكثرهم مجلس الأمير عبد الله بن طاهر، مجلس الأمير عبد الله بن طاهر، فسألني الأمير عن أخبار النزول. وإسحاق كان من أئمة أهل السنة وكان قريبا لأحمد رحمه الله، وكثير من أرائه أقرب ما تكون، قل أن يختلف، وكان حبيبين وصاحبين، كان أحدهما يرحل إلى الثاني حتى يسلم عليه فقط، بينهم من المحبة والمهكذا أهل العلم. قال فسردتها يعني سرد له إسحاق رحمه الله أحاديث النزول. فقال ابن أبي صالح يعني هذا المبتدع كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء. فقلت يعني إسحاق آمنت برب يفعل ما يشاء، يعني فخصمه بهذه الطريقة. شوف طريقة العلماء في الأدب، ما قالوش أنت جاهل وأنت مبتدع وأنت، وإنما مشى على نفس الطريقة لكن بأسلوب أعذب وأرق وأكثر إقناعا، خصوصا هم عند الأمير. فالأمير الأمراء دايما عندهم نوع من الذكاء، بلاش نقول الخبث، يبقى قاعد ويتفرج كده على أهل العلم، يتفرج عليهم وفي النهاية يعرف مين أصدقهم ومين أحسنهم لهجة ومين أخلصهم وأديانهم، فيقر كلامه إن كان هو أصلا من أهل، فيحب يتفرج بين العلم. فلما يسمع هذا لابد صاحب الحق أن يكون متلطف ومتوصل إلى قلب الأمير، ده حاكم ولو ما تزمش السنة تبقى مصيبة. نعم. بعدها بثلاثة أسطر أثر آخر أو بسطرين أيضا عن إسحاق، خلينا نقرأ عنه. دخلت على ابن طاهر فقال ما هذه الأحاديث، الظاهر ابن طاهر ونفس الأمير يتأثر بكلام المبتدع. فقال يعني الأمير ما هذه الأحاديث يروون أن الله ينزل إلى سماء الدنيا؟ قلت نعم، رواها الثقات الذين يروون الأحكام. شئت أن تأخذ الأحكام في الصلاة والصوم عن هؤلاء الثقات؟ قالوا نعم. قال نفس الذين رأوا الصلاة والصوم والأحكام هم الذين رأوا هذا، فكيف تقبل منهم الصلاة والصوم ولا تقبل منهم الاعتقاد؟ هذه مقدمة قوية. فقال ينزل ويدع عرشه، ده بقى متكلمة المثبتة. فقلت قال إسحاق يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش؟ يقدر ولا ما يقدر؟ طبعا أي حاجة يقول نعم لأنه على كل شيء قدير. قال نعم. قلت فلما تتكلم في هذا؟ بيأدب الأمير عشان تعرف أن العلماء هم السلاطين فعلا. قال فلما تتكلم؟ فلما برش يتكلم لأنه عنده دين برضه، ما قالوش تريد بتقول لي كده، خلاص سكت. لما تتكلم في هذا يعني زجره، فسكت الأمير. بعدها بأربعة أسطر أيضا أثر ثالث عن إسحاق أيضا، وكان جالس حاضرا في نفس المجلس. الظاهر أن ابن طاهر هذا كان عنده إشكال في هذه المسألة، حضرت مجلس ابن طاهر وحضر إسحاق، فسئل عن حديث النزول، يعني سئل إسحاق مش ابن طاهر، طاهر ده الأمير ملوش غير أنه الصحيح هو؟ قال نعم. فقال له بعض القواد كيف ينزل؟ فقال يعني إسحاق أثبته فوق حتى أصف لك النزول. أنا موافق بس الأول أثبت أنه فوق. فقال الرجل أثبته فوق، يعني آمنت بالعلو. فقال إسحاق قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال ابن طاهر هذا يا أبا يعقوب يوم القيامة. قال ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟ فالعلماء كان لهم مآخذ حتى من حيث النظر قوية في هذه الأبواب للاستدلال على بعض من تسول له نفسه التلبس بالبدعة. قال المصنف رحمه الله وهذا الذي قاله إسحاق رحمه الله تعالى هو الذي عليه عامة أهل السنة والجماعة كما قدمنا عنهم في جميع نصوص الصفات، وأن مذهبهم إمرارها كما جاءت والإيمان بها بلا كيف. معنى إمرارها كما جاءت يعني يثبتونها ويمرون الكيفية ولا يتأملون فيها. بعض المبتدع أخذ هذه الكلمة وقال كما فهم خطأ إنه وغيره، قال السلف قالوا أمروها كما جاءت، فهذا مما لا يسأل عنه وهذا مما لا يعلم معناه وهذا من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. والسلف ما قصدوا هذا، وإنما السلف أثبتوا الصفات، وإنما قالوا أمروها كما جاءت يعني لا تتوقفوا عند الكيف، يعني لا يسأل عنه بكيف، يعني لا تتصور النزول كيف ينزل وتوجد التعارض بين النزول وبين العلو وتتصور أن هذا يبطل هذا وتكون هذه الصفة تنفي تلك الصفة وبالتالي تنفي هذه الصفات التي أثبتها الله تعالى نفسه. فأمرها كما جاءت يعني من غير عرضها على طريقة التكييف، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير، لأن الله تعالى لم يكن له كفؤا أحد، ولأن الله تعالى لا يحيطون به علما. دي كلها قواعد في هذه المسألة، ولا يحيطون به علما نحن نعلمه، لكن الإحاطة غير واردة في شأن الله، والبحث عن الكيف من وسائل الإحاطة، لأن الكيف إدراك الكون، فإذا أدركت كونها الله فقد أحط بكل شيء، وهذا غير أنت لا تدرك منه إلا ما أراد لك أن تدرك، وهو العلم الذي أخبر الله به. إذا أخبرك الله تعالى عن نفسه بشيء فهذا الذي تعرف، أما الإحاطة فلا يعلم الرب سبحانه وتعالى إلا الرب، هو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى. طيب نأخذ أيضا الصفة بعدها وهي قصيرة. قال وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل، يعني أن الله تعالى من صفته المجيء والإتيان، فهو يأتي يوم القيامة يأتي للفصل بين القضاء ويجيء للفصل، وهذه الصفة مأخوذة من النصوص. قال الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، والآية بعدها إلا أن تأتيهم الملائكة، والآية بعدها وجاء ربك والملك صفا صفا. المبتدع أيضا يقولون جاء أمره، ويأتيهم بمعنى تأتي ملائكته ونحو ذلك على سبيل التأويل، وهذا كلام غير صحيح، وإنما ثبت المجيء وثبت اتيانه في أحاديث كثيرة. لكن المصنف بدأ أيضا بحديث الصور أو حديث ضعيف، ولهذا أنت اقرأ، ولما تيجي تعلم كما قلنا علم على الأحاديث كالأحاديث الأخر 304 من الأحاديث المهمة في المجيء، حديث في الصحيحين، وفي الصحيحين من حديث الشفاعة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه أو فليتبع، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر. لما تراها كده تفهمها، وإلا بعض الإخوة لك القمر القمر ده الكلمة دي زي ده حلو اضرب عليه، حتى فعل بعضهم هذا في كتاب الله، قال لا ده كلمة زي في الآيات التي وردت فيها الكلمة مرتين، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، قال لك يا أيها الذين آمنوا آمنوا غلط، شيل واحدة منه. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب، قال لك لا كان ما ينفعش، لكن هو لما يقرأ صح خلاص مفيش إشكال. شوف لما تقرأ يتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد يتبع الطواغيت، هي يعبد على كل حاجة. بس دي لكن طبعا لابد ان احنا نراجع لحد لما رجعت تكتب قدامها كذا وعلامة تعجب وتسيبها لحد ما تروح تراجع. ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها شك إبراهيم، يعني ابن سعد الراوي يعني ابن شهاب. فيأتيهم الله تعالى فيقول أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهري جهنم. الشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم فيأتيهم الله تعالى فيقول أنا ربكم، يأتيهم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا. فإذا جاء يبقى يأتي ويجيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين، وذكر الحديث بطوله ثم ذكر رواية أخرى بعده وقال في آخر سطر، قال الذهبي رحمه الله أحاديث نزول الباري متواترة قد سقت طرقها وتكلمت عليها بما أسأل عنه يوم القيامة. هذا أيضا في كتابي العلوم، هو كتاب معروف. إذن لا إشكال في قوله تعالى وجاء ربك أن الله تعالى يجيء يوم القيامة، يأتيهم الله أنه تعالى يأتي. فقد فصلت الأحاديث هذا المجيء وهذا الإتيان أنه للفصل في القضاء كما في حديث الشفاعة الطويل، غير هذا الحديث الذي ذكر المصنف يجمع الله الأولين والآخرين. وفي الحديث أن تدنو الشمس من الرؤوس ويجتمع جماعة من الناس ويذهبون إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وموسى وعيسى، وكل واحد يحيلهم إلى الثاني، وجواب سؤال هؤلاء الجماعة مع كل واحد ألا تشفع لنا إلى ربك فيأتي للفصل بين القضاء، والكل يحيل حتى تصل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيذهب فيسجد تحت العرش ويفتح الله عليه بمحامد، وحينئذ يقبل الله عز وجل ويأتي. لكن كيف يأتي؟ هو ده بقى ليه الذي لا مجال للبحث فيه عندنا. يأتي إتيانا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لابد من هذا. يجيء مجيئا يليق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فلا يفهم العقل المريض من يأتي ويبدأ تصور له نفسه المريضة أن جسما يتحرك وأن رجلين تمشي. إذا قلنا جاء الأمير تتصور هذا، جاء الوزير، جاء الغفير، كل ده ماشي لأنه بشر من البشر، نعرفه ونعرف كيف يأتي ونعرف. لكن الله سبحانه وتعالى ولا يحفظنا به علم، غاية ما فهم أنه قال إنه يجيء فهو يجيء. كيف يجيء؟ هذا مما لا مجال للبحث. ونثبت أنه يأتي وأنه يجيء وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل، هذا حسبنا، نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه. طيب، بقيت معنا صفة الرؤية وهي الصفة الثالثة بعد الكلام وبعد العلو في الإطالة. بعض الشيء سيطيل أيضا لكن ليس كالعلو، كما كان الكلام ليس في العلو، الكلام كان أقل والرؤية أقل. وسبب اطناب المصنف وإطالته في هذه الصفات الثلاث كثرة الفرق المبتدعة التي جعلت هذه الصفات والكلام في هذه النفاق الصفات معارك للبحث حتى صارت شعارا لها. فصفة الرؤية شعار للمعتزلة، ولهذا المعتزلة كان يمتحن أهل السنة في الرؤية، وكذلك للخوارج. كذلك صفة الكلام شعار لكثير من الفرق المتكلمة المخالفة لصفة العلو كذلك. فهذه الصفات الثلاث من أكثر الصفات التي يمكن، ولذلك لما تطلب علم تبدأ تكون خبير، طالب العلم بخبرته تغنيه الخبرة القليلة عن علم كثير. انت متصور لكل عالم قرأ كل الكتب وعرف كل العلماء كل المصنفين؟ ابدا. لكن هو ببعض القراءات وبعض الخبرات وبعض الاحتكاك باهل العلم يكتسب بعض الخبرات اللي بيها يستطيع ان يميز. فمن ذلك لا يلزمه ان يقرأ كل شيء ولا ان يقف على كل شيء، لكن عنده طرق من الاختبار يعرف بها. هو لما درس الاعتقاد عرف باب الصفات عموما، وعرف بعض اخص الصفات التي عند المبتدع، وعرف وعرف اصول الأدلة التي يستدل بها على هذه المسائل، وعرف مرجع هذه الأصول من القرآن أو من السنة. ثم بعد هذا بهذه الخبرات التي تبدو يسيرة لكنها ليست بيسيرة، يجي له بقى واحد الموضوع شكله بعيد خالص، يقول له ما تقولون بارك الله فيكم في هذا الكتاب وجدته في السوق، أقرأه ولا لا أقرأه؟ هو متصور العامي ان هذا العالم مفيش كتاب في الدنيا اللي معرفه ولا في مصنف في الدنيا اللي معرفه. خليه على تصور، لان التصور ده الى حد كبير على ظاهره طبعا تصور غلط، لكن الى حد كبير مش هتفرق لان العالم يعرف كيف اصلا. فيمسك العالم يجد عنوان اول مره في حياته يشوفه، واسم المصنف اول مره في حياته يشوفه، ومع ذلك يشوف الكتاب فيه، فيفهم يقول طبعا هعمل اختبار. الاختبار ده انا هعرف اوصله في دقيقتين. كتاب صاحبنا عن كتاب تفسير، مدام تفسير هو عنده 5-6 نقاط اللي يعرف يحكم على الكتاب فيها في دقيقتين، هو واقف وانت واقف. يفتح الرحمن على عرش استوى في سورة طه، شوف قايل فيها ايه، قايل فيها كذا او كذا، خلاص عرفت طريقته في الصفات. مش كده ولا ايه؟ يجيب مثلا ولقد همت بي وهم بها، شوف بيجيب اسرائيليات ولا ما بيجيبش، كلامه عن عصمة الانبياء ماشي. يجيب مثلا مسألة في بعض مسائل الامور الغيبية في اثبات الجن او الملائكة او نحو ذلك، خلاص اقرأ هذا الكتاب. ليه؟ لانه الاخر كان اختبار يتكلم بطريقة اهل السنة امنة. إذا قال كده في الأصول دي يبقى الباقي كله لك خلاص كتاب جيد اقرأه. لو تنطع العام وقال أنت قريته مش هيبقى ده تقول أنت تسألني كتاب جيد، أقول لك كتاب جيد، أو العكس إنه هذا كتاب لا تقرأه، هذا كتاب صاحبه مبتدع. سبحان الله، قلت أول مرة من أين عرفت بعد سمعت. فأنت عايزين نعلمك الصلاة دي، مش شرط ان واحد يقرأ كل الكتب، ولا يلزم من اي كتاب ترشد اليه يكون المعشر اللي قرأه كامل، لا يلزم، لكن على الاقل هو عارف ايه اللي فيه ويعرف ازاي يستفيد منه، ويعرف منهج قارئه، وعنده من الملكات والخبرات ما يحكم به. وبالتالي لا يلزم كما تصور بعض العوام، بعض العوام لما يدخل مثلا عند طالب علم وليه طبعا الغرفة كلها مفيش فيها مش باين منها سقف من الحيط كلها كتب، فالعامي لأول وقلة ومنهم الأخ المبتدئ لازم نفس التعليق، ياه انت قريت كل الكتب دي؟ طبعا هو مش شرط يكون قرأ كل الكتب، طبعا لابد يكون قرأ كتير منها، ولا ما ينفعش يكون ما قرأهاش خالص، يعني لابد يكون قرأ كتير منها، لكن قرأ في الباب على الأقل كتاب كبير فيه، لكن لا يلزم ان هو يكون قرأ كل ال، وفي كتب ما قرأهاش قراءة مسح لكن يعرف ازاي يستفيد منها دايما. فهي دي الخبرات اللي طالب العلم بتوفر عليه سنوات طويلة من البحث. فانت المقصود مش هتضبط الباب بس، انت هتضبط الباب وتضبط من وراه حاجات كثيرة جدا، تعرف ابواب الاعتقاد مبنية على ايه ومترتبة ازاي وكلام اهل السنة فيها ايه، ولما تيجي تختبر واحد مبتدع مش عارف ازاي تدخله ممكن في دقائق قليلة، خلاص انت يبقى عندك الملكة اللي بيها تعرف كيف تميز وتعرف كيف تحكم على الذي أمامك. طيب إذا ما بقي معنا إلا صفة الرؤية، وفيها إطالة ليست بنفس أقل إن شاء الله من
وبعد هذا نجم الباب الصفات حتى ندخل في غير. لكن هذا كلام جميل لو احنا ماشيين مع بعض في القراءة.
سلمنا بقولهم انه اذا نزل يخلو منه العرش، ما الاشكال؟ اكثر من اشكال. الاشكال الاول اذا قلنا هذا فحسبك ان هذا لم يقله احد من السلف، وابواب الاعتقاد ليس مبنى على التفنن والتأليف، لانه حتى لو لم يكن اشكال الان في مخالفة قول السلف فسيأتي الاشكال من فتح هذا الباب، غير انه لابد ان يكون اشكال من اول مرة. لكن انا اقول لو سلمنا جدلا ان المخالفة سلمت، فتح هذا الباب ليس منه سلام ابدا. فالذي يسمح لنفسه ان يفكر بالذات في مسائل، لما تلعت خمسات خطيرة الحركة فيها بين الجنة والنار، بين الإيمان والكفر، بعكس مسائل الفروع. ولهذا السلف وسعهم أن يختلفوا في الفروع لكن لم يختلفوا في الأصول. ما وجدنا أبدا ابن عمر خالف عائشة في صفة من الصفات أبدا، أو في باب من أبواب أسماء الله عز وجل وأفعاله أو الأحكام المترتبة أبدا، يعني الأحكام عن الإيمان والكفر. لكن كان ابن عمر يخالف عائشة فيه مسائل الفروع، ومذهب ابن عمر كذا في استقبال القبلة عند البول والغائط، ومذهب عائشة كذا في استقبال القبلة، مذهب ابن عمر كذا في النزول على الرجل والنزول على الإيد في الجماعة الثانية والجماعة الأولى، في التطهر بالماء كذا، مسائل الفروع. ولا تختلف فيها مالك والشافعي وأحمد ومذاهب يختلفون فيها القدامى والمعاصرين، والألباني يا رأي قد يخالفه الشيخ المدرسي، وكلهم الأمر فيه واسع، وكلهم من رسول الله مقتبسه كما يقول وكان صاحب هذه القصيدة فيه بدعة كثيرة. لكن مسائل الاعتقاد ينفعش، هذا أول خطأ. خطأ الثاني أننا إذا قلنا هذا يعني أنه يخلو منه عرشه فقد أثبتنا صفة على حساب صفة أخرى ونفينا صفة، فقلنا أنه يخلو منه العرش مع أنه يقول الرحمن على عرش استوى، فقد كذبنا بصفة حتى نثبت صفة. وهذا كلام لا شك أنه مخالف لما أراده الله عز وجل منا. القول الثالث أننا سنفتح الباب لكلام المبتدعة، لأن الذي جر إلى هذا أننا قسناه سبحانه وتعالى على الخلق، وهذا الكلام حتى لو سلمنا أنه صحيح فهو في ذاته من طريق طبعا غير صحيح، لكن حتى لو تنزلنا فهذا الكلام فيه قياس للخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق ومعاملته بنفس مقياس المخلوق، وهذا كلام مرفوض في هذا الباب. نعم، احفظ هذه الثلاثة لأن السؤال خطير طبعا. متى يبدأ ثلث الليل الآخر؟ يبدأ تحسبه بالساعة، شوف الغروب الساعة كذا والفجر الساعة كذا واقسم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.